أهلا بك يا بني في رحاب الكيمياء، عالم التفاعلات العجيبة التي تشكل أساس كل ما حولنا. اليوم سنتعمق في درس شيق ومهم للغاية، ألا وهو تفاعل الحموض والقواعد. هل أنت مستعد لهذه الرحلة المعرفية؟
بالطبع يا معلمي، أنا متشوق دائما لفهم الكيمياء، وأجد هذا الموضوع بالذات مثيرا للاهتمام لما له من تطبيقات عديدة في حياتنا اليومية. ما هو أول ما سنتناوله؟
أحسنت يا بني، هذه الروح هي ما نحتاجها. سنبدأ بالمفهوم الأساسي والرئيسي هنا، وهو تفاعل التعادل. ببساطة شديدة، التعادل هو التفاعل الذي يحدث بين حمض وقاعدة، ونتيجته دائما هي تكون ملح وماء. تخيل أنك تجمع بين قوة مضادة لقوة أخرى، وكلاهما يلغي تأثير الآخر ليصنع شيئا جديدا ومحايدا تقريبا.
ملح وماء؟ هل تقصد أن خصائص الحمض اللاذعة والقاعدة الملساء تختفي تماماً؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟
سؤال ممتاز وفي صميم الموضوع. نعم، هذا هو الهدف الجوهري لتفاعل التعادل، إلغاء أو بالأحرى تحييد الخصائص الكيميائية المميزة لكل من الحمض والقاعدة المتفاعلين. الحمض يشتهر بوجود أيونات الهيدروجين الموجبة H+ بكثرة، والقاعدة تبرز بوجود أيونات الهيدروكسيد السالبة OH- بوفرة. عندما يلتقيان، تتحد هذه الأيونات السحرية H+ وOH- لتكوين جزيء الماء H2O. الماء كما تعلم سائل متعادل، ليس حمضياً ولا قاعدياً.
رائع! إذن المعادلة العامة ستكون حمض زائد قاعدة ينتج ملحاً وماء، مثل ماذا على أرض الواقع؟
بالضبط! تخيل أن لدينا حمض الهيدروكلوريك HCl، وهو حمض قوي، وقاعدة هيدروكسيد الصوديوم NaOH، وهي قاعدة قوية أيضاً. عند خلطهما، تتفاعل أيونات الهيدروجين من الحمض مع أيونات الهيدروكسيد من القاعدة لتكوين الماء، بينما تتحد أيونات الصوديوم Na+ والكلوريد Cl- المتبقية لتكوين ملح كلوريد الصوديوم NaCl، وهو ملح الطعام الذي نعرفه. يمكنك أن تتخيل وكأن الحمض والقاعدة يتنافسان، لكنهما في النهاية يتفقان على صنع الماء، وتبقى أجزاؤهما الأخرى لتشكيل الملح.
فهمت الآن، وكأننا نشاهد اختفاء الخصائص الحامضية والقاعدية بشكل مباشر. هل يمكن قياس هذا التغير؟
قطعاً، لو قمنا بمحاكاة بسيطة وأضفنا قاعدة هيدروكسيد الصوديوم NaOH تدريجياً إلى حمض الهيدروكلوريك HCl، يمكننا مراقبة هذا التغير باستخدام مقياس الأس الهيدروجيني أو ما يعرف بالـ pH. في البداية يكون المحلول حمضياً جداً، وبالتالي تكون قيمة الـ pH منخفضة. كلما أضفنا القاعدة تتحد أيونات الهيدروكسيد مع أيونات الهيدروجين، ويقل تركيز أيونات الهيدروجين الحرة، فنلاحظ أن قيمة الـ pH تبدأ بالارتفاع تدريجياً حتى تصل إلى الرقم 7 عند نقطة التعادل، وهي النقطة التي تكون عندها خصائص الحمض والقاعدة قد ألغيت تماماً.
هذا يفسر أهمية الـ pH، ولكن ما هو الملح تحديداً؟ سمعت أن الأملاح ليست كلها متشابهة كملح الطعام.
استفسارك في محله، وهذا يقودنا إلى النقطة التالية، الأملاح مفهومها وتسميتها. الملح يا بني هو مركب أيوني. هل تذكر ما معنى مركب أيوني؟
نعم، هو مركب يتكون من أيونات موجبة وأيونات سالبة تتجاذب مع بعضها البعض بقوة كهربائية.
ممتاز! في حالة الملح، يتكون هذا المركب من شقين، كاتيون أيون موجب مصدره القاعدة، وأنيون أيون سالب مصدره الحمض. وعندما يتبخر الماء الناتج عن التفاعل، غالباً ما نجد الملح يتشكل على هيئة بلورات صلبة. فمثلاً، في تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم الذي ذكرناه، أيون الصوديوم Na+ يأتي من القاعدة NaOH، وأيون الكلوريد Cl- يأتي من الحمض HCl، فيتكون ملح كلوريد الصوديوم NaCl، وهو ملح الطعام الذي نعرفه.
وكيف تتم تسمية هذه الأملاح؟ هل هناك قاعدة معينة؟
بالطبع هناك قاعدة بسيطة. دعنا نأخذ بعض الأمثلة. إذا كان لدينا حمض الهيدروكلوريك HCl وقاعدة هيدروكسيد الصوديوم NaOH، الملح الناتج هو كلوريد الصوديوم NaCl. الاسم كلوريد يأتي من الحمض الهيدروكلوريك، والصوديوم يأتي من القاعدة هيدروكسيد الصوديوم. مثال آخر، حمض الكبريتيك H2SO4 مع هيدروكسيد البوتاسيوم KOH، الملح الناتج هو كبريتات البوتاسيوم K2SO4، كبريتات من الحمض الحمض والبوتاسيوم من القاعدة. ومثال أخير حمض النيتريك HNO3 مع هيدروكسيد الكالسيوم CaOH2. الملح الناتج هو نترات الكالسيوم CaNO32، نترات من الحمض والكالسيوم من القاعدة. الفكرة هي أننا نأخذ اسم الشق السالب من الحمض ونضيف إليه اسم الشق الموجب من القاعدة.
هذا واضح الآن. إذن اسم الحمض يحدد الجزء الأيوني السالب للملح، واسم القاعدة يحدد الجزء الأيوني الموجب.
بالضبط، وهذا يقودنا إلى فهم أعمق لأنواع تفاعلات التعادل، فهي ليست كلها متطابقة تماماً. يمكننا تصنيفها بناء على قوة الحمض والقاعدة المتفاعلين. النوع الأول هو تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية.
وماذا يعني قوي في هذا السياق؟
الحمض القوي والقاعدة القوية هما اللذان يتفككان كلياً في الماء إلى أيوناتهما، أي لا يبقى منهما شيء على حاله كجزيئات، بل يتحول كل جزيء إلى أيونات حرة. في هذه الحالة تتحد أيونات الهيدروجين H+ من الحمض مع أيونات الهيدروكسيد OH- من القاعدة لتكوين الماء. الناتج يكون ملحاً متعادلاً وماء. هذا التفاعل يكون دائماً طارداً للحرارة، أي يطلق حرارة إلى الوسط المحيط، وقيمة pH للمحلول الناتج ستكون 7 تقريباً، أي متعادلة.
وهل هناك أمثلة على ذلك؟
نعم، مثل تفاعل حمض الهيدروكلوريك HCl مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH لينتج كلوريد الصوديوم NaCl وماء. ومثال آخر هو حمض النيتريك HNO3 مع هيدروكسيد البوتاسيوم KOH لينتج نترات البوتاسيوم KNO3 وماء. هذه هي الأمثلة الكلاسيكية للتعادل التام.
فهمت هذا النوع. هل هناك أنواع أخرى لتفاعلات التعادل؟
نعم يا بني، هناك تفاعلات تشبه التعادل ولكنها تتضمن أكاسيد المعادن واللافلزات. هذه الأكاسيد يمكن أن تسلك سلوك الحموض أو القواعد. فمثلاً إذا كان لدينا حمض وأكسيد فلز، أكاسيد الفلزات غالباً ما تكون قاعدية في طبيعتها، لذا تتفاعل مع الحمض لتعطي ملحاً وماءً، تماماً كتفاعل القاعدة مع الحمض. تخيل أن أكسيد النحاس CuO يتفاعل مع حمض الكبريتيك H2SO4 لينتج كبريتات النحاس CuSO4 وماء. وكذلك أكسيد المغنيسيوم MgO يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك HCl ليعطي كلوريد المغنيسيوم MgCl2 وماء. هنا أكسيد الفلز لعب دور القاعدة.
هذا مثير للاهتمام. إذن يمكن لأكاسيد الفلزات أن تكون قواعد. وماذا عن أكاسيد اللافلزات؟
سؤال ذكي. أكاسيد اللافلزات تسلك سلوك الحموض، لذا تتفاعل مع القواعد لتعطي ملحاً وماءً. على سبيل المثال، إذا تفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 وهو أكسيد لافلز حمضي مع هيدروكسيد الكالسيوم CaOH2 وهو قاعدة، سينتج كربونات الكالسيوم CaCO3 وماء. ومثال آخر، غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 وهو أكسيد لافلز حمضي يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH لينتج كبريتيد الصوديوم Na2SO3 وماء.
سبحان الله، الكيمياء واسعة جدا. هل هناك طريقة لتبسيط هذه التفاعلات وتوضيح ما يحدث على مستوى الأيونات؟
بالتأكيد، وهذا يقودنا إلى الحديث عن المعادلات الأيونية. لفهم حقيقة ما يحدث في التفاعل نكتب المعادلة الأيونية النهائية. دعنا نأخذ مثال تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم. الخطوة الأولى هي كتابة المعادلة الجزيئية الموزونة، وهي HCl زائد NaOH ينتج NaCl زائد H2O.
وما هي الخطوة التالية؟
الخطوة الثالثة هي تحديد ما نسميه بالأيونات المتفرجة. هذه الأيونات هي التي تظهر في طرفي المعادلة دون أن يحدث لها أي تغيير كيميائي. إنها تشبه الجمهور الذي يشاهد المباراة دون أن يشارك فيها. في مثالنا، أيون الصوديوم Na+ وأيون الكلوريد Cl- يظهران على اليسار وعلى اليمين بنفس الشكل. نقوم بحذفهما.
إذن ماذا يتبقى بعد حذفها؟
ما يتبقى هو المعادلة الأيونية النهائية، وهي التي تمثل التغير الحقيقي الذي حدث في التفاعل. في مثالنا، بعد حذف الأيونات المتفرجة، يتبقى لدينا H+ زائد OH- ينتج H2O.
هذا يبسط الفهم كثيراً، وكأنها القصة الحقيقية للتفاعل.
بالضبط يا بني. الآن بعد أن فهمنا مفهوم التعادل والأملاح والمعادلات الأيونية، دعنا نتحدث عن طرق تحضير الأملاح. هناك عدة طرق، ليست فقط تفاعل الحمض والقاعدة.
هل يمكن تحضير الأملاح بطرق أخرى غير تفاعل الحمض مع القاعدة؟
نعم، بالتأكيد. على سبيل المثال، 1 تفاعل حمض مع قاعدة، وهذا هو ما تحدثنا عنه، مثل HCl زائد KOH ينتج KCl زائد H2O. 2 تفاعل حمض مع فلز، الفلزات النشطة تتفاعل مع الحموض لتكوين الملح وتصاعد غاز الهيدروجين، مثل 2HCl زائد Mg ينتج MgCl2 زائد H2. هنا يتفاعل المغنيسيوم وهو فلز مع حمض الهيدروكلوريك.
كل هذه الطرق تؤدي لتكوين الأملاح، ولكنك ذكرت سابقاً أن الأملاح ليست كلها متعادلة. هل هذا له علاقة بتميه الأملاح؟
أنت تتابع بانتباه شديد. نعم، وهذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية، تصنيف محاليل الأملاح بناءً على التميه. ليست كل الأملاح عند ذوبانها في الماء تعطي محلولاً متعادلاً. بعضها يتفاعل مع الماء أو ما نسميه التميه ليعطي محلولاً حمضياً أو قاعدياً، ويعتمد ذلك على قوة الحمض والقاعدة اللذين اشتق منهما الملح.
كيف يمكن للملح أن يصبح حمضياً أو قاعدياً؟ ألم نقل إنه ناتج عن تعادل الحمض والقاعدة؟
سؤال ممتاز يا بني. الفكرة تكمن في قوة الحمض والقاعدة الأصلية. أملاح متعادلة، هذه تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية مثل كلوريد الصوديوم NaCl. في هذه الحالة أيونات الملح Na+ وCl- لا تتفاعل مع الماء أو لا تتميه، لذا يبقى تركيز أيونات الهيدروجين H+ مساوياً لتركيز أيونات الهيدروكسيد OH- في الماء، وبالتالي تكون قيمة pH للمحلول 7، أي متعادلاً، وكأنها أيونات لا تبالي بوجود الماء. أملاح حمضية، هذه تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة. هنا الأيون الموجب القادم من القاعدة الضعيفة هو الذي يتفاعل مع الماء يتميه وينتج أيونات الهيدرونيوم H3O+، مما يجعل المحلول حمضياً وتصبح قيمة pH أقل من 7. تخيل أن الأيون القادم من القاعدة الضعيفة لديه شغف للتفاعل مع الماء، فيسحب أيون الهيدروكسيد من الماء ويترك أيونات الهيدروجين حرة. مثال على ذلك كلوريد الأمونيوم NH4Cl. أيون الأمونيوم NH4+ يتفاعل مع الماء منتجاً الأمونيا H3O+ و NH3، أملاح قاعدية، وهذه تنتج من تفاعل حمض ضعيف مع قاعدة قوية. هنا الأيون السالب القادم من الحمض الضعيف هو الذي يتميه ويتفاعل مع الماء وينتج أيونات الهيدروكسيد OH-، مما يجعل المحلول قاعدياً وتصبح قيمة pH أكبر من 7. تخيل أن الأيون القادم من الحمض الضعيف لديه شغف لامتصاص أيون الهيدروجين من الماء، فيترك أيونات الهيدروكسيد حرة. مثال على ذلك أسيتات الصوديوم CH3COO NA. أيون الأسيتات CH3COO- يتفاعل مع الماء منتجاً حمض الأسيتيك CH3COOH وأيون الهيدروكسيد OH-.
هذا يوضح سبب اختلاف pH للأملاح. إذن قوة الحمض والقاعدة الأصلية هي التي تحدد طبيعة الملح الناتج.
بالضبط، هذا هو المفتاح. ولو أردنا تلخيص الأمر في جدول، الملح المتعادل pH يساوي 7، مصدره حمض قوي مع قاعدة قوية مثل NaCl KNO3. الملح الحمضي pH أقل من 7، مصدره حمض قوي مع قاعدة ضعيفة مثل NH4Cl AlCl3. الملح القاعدي pH أكبر من 7، مصدره حمض ضعيف مع قاعدة قوية مثل CH3COONA Na2CO3. وهذه الظاهرة يمكن محاكاتها وقياس pH لمحاليل الأملاح المختلفة لملاحظة التباين.
فهمت الآن لماذا لا يمكننا الاكتفاء بقول أن الملح متعادل دائما. ولكن يا معلمي، كيف نعرف أن تفاعلا كيميائيا قد حدث من الأساس؟ هل هناك مؤشرات؟
سؤال جوهري يا بني. نعم، هناك عدة مؤشرات حسية وفيزيائية يمكننا الاستدلال بها على حدوث تفاعل كيميائي حتى لو لم نرى الجزيئات تتحرك. هذه المؤشرات تشبه البصمات التي يتركها التفاعل. أولاً، تغير اللون، وهذا شائع جداً، مثل تغير لون الكاشف في تفاعلات التعادل أو تغير لون الفاكهة عند تأكسدها وتحولها إلى اللون البني. ثانياً، تصاعد غاز، ظهور فقاعات غازية دليل على تكون غاز جديد مثل تفاعل فلز مع حمض فينتج غاز الهيدروجين. ثالثاً، تكون راسب، إذا خلطت محلولين صافيين وظهرت مادة صلبة غير ذائبة في المحلول فهذا راسب يدل على حدوث تفاعل. مثال: تفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم فيتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة. رابعاً، تغير في درجة الحرارة، بعض التفاعلات تطلق طاقة حرارية وتشعر بسخونة طاردة للحرارة، وبعضها يمتص طاقة حرارية وتشعر ببرودة ماصة للحرارة. خامساً، انبعاث ضوء أو شرارة، في بعض التفاعلات مثل احتراق شريط المغنيسيوم في الهواء يصاحب التفاعل انبعاث ضوء ساطع أو شرارة.
هذه المؤشرات تجعل الكيمياء مرئية وملموسة أكثر. الآن، هل يمكننا أن ننتقل إلى جانب آخر من هذا الدرس؟ أنا مهتم بمعرفة كيف يتم تحضير هذه الحموض والقواعد التي نستخدمها في حياتنا وصناعاتنا على نطاق واسع؟
بالطبع يا بني، هذا سؤال ممتاز ويقودنا إلى الجانب الصناعي والعمل للكيمياء. سننظر في كيفية تحضير بعض أهم الحموض والقواعد صناعياً. أولاً، حمض الكبريتيك H2SO4، إنه يعتبر ملك الكيميائيات لأهميته الكبرى عالمياً. يتم إنتاجه بطريقة تعرف باسم طريقة التلامس. تتم على 3 مراحل رئيسية. أولاً، إنتاج ثاني أكسيد الكبريت SO2، يتم حرق الكبريت المصهور في وجود الهواء. S solid زائد O2 gas ينتج SO2 gas. ثانياً، تحويل SO2 إلى ثالث أكسيد الكبريت SO3، وهذه هي الخطوة الأهم. يتفاعل SO2 مع الأكسجين عند درجة حرارة 450 درجة سلسيوس وضغط يتراوح بين 1 إلى 2 ضغط جوي، وبوجود عامل مساعد هو أكسيد الفناديوم V2O5. العامل المساعد هنا يسرع التفاعل دون أن يستهلك. 2SO2 gas زائد O2 gas ينتج 2SO3 gas. ثالثاً، إنتاج الحمض. لا يضاف SO3 للماء مباشرة لأن التفاعل عنيف جداً وينتج ضباباً حمضياً يصعب التعامل معه. بدلاً من ذلك، يذاب SO3 في حمض كبريتيك مركز لتكوين مادة تسمى الأوليوم H2S2O7. بعد ذلك، يخفف الأوليوم بالماء لينتج حمض الكبريتيك المطلوب. SO3 زائد H2SO4 ينتج H2S2O7. H2S2O7 زائد H2O ينتج 2H2SO4. هذه عملية معقدة. وماذا عن الأمونيا؟ أسمع أنها مهمة جداً في الزراعة. صحيح، الأمونيا NH3 تنتج صناعياً بطريقة هابر-بوش، وهي أساس صناعة الأسمدة الأزوتية في العالم. المواد الأولية بسيطة، النيتروجين N2 من الهواء الجوي والهيدروجين H2 الذي يتم الحصول عليه غالباً من الغاز الطبيعي. المعادلة هي N2 gas زائد 3H2 gas ينتج 2NH3 gas. الظروف المحيطة بهذا التفاعل حاسمة جداً. ضغط عالٍ 200 ضغط جوي لزيادة مردود الأمونيا، لأن التفاعل يتجه نحو الطرف الذي يحتوي على عدد أقل من جزيئات الغاز. درجة حرارة متوسطة 450 درجة سلسيوس، هذه درجة مثالية لتسريع التفاعل دون أن تتفكك الأمونيا الناتجة بكميات كبيرة. عامل مساعد الحديد Fe لزيادة سرعة الوصول إلى حالة الاتزان الكيميائي. هذه الظروف دقيقة جداً. وهل حمض الفوسفوريك يصنع بنفس الأهمية؟ نعم، حمض الفوسفوريك H3PO4 ضروري جداً، خصوصاً في صناعة الأسمدة الفوسفاتية. يتم تحضيره صناعياً بطريقة الطريقة الرطبة. في هذه الطريقة، يتفاعل حمض الكبريتيك المركز مع صخر الفوسفات، وهو فوسفات الكالسيوم Ca3PO42 الذي يستخرج من المناجم. Ca3PO42 solid زائد 3H2SO4 aqueous ينتج 2H3PO4 aqueous زائد 3CaSO4 solid. الناتج الثانوي لهذا التفاعل هو كبريتات الكالسيوم CaSO4 والمعروف باسم الجبس، ويتم فصله بالترشيح. الحمض الناتج يستخدم بشكل رئيسي كما ذكرنا في الأسمدة. وماذا عن القواعد مثل هيدروكسيد الصوديوم؟ كيف يتم تحضيرها صناعياً؟ هيدروكسيد الصوديوم NaOH أو الصودا الكاوية يتم إنتاجه صناعياً بطريقة التحليل الكهربائي، وهي عملية يتم فيها تمرير تيار كهربائي عبر محلول كلوريد الصوديوم المشبع الماء المالح أو براين. المعادلة العامة هي 2NaCl aqueous زائد 2H2O liquid ينتج 2NaOH aqueous زائد H2 gas زائد Cl2 gas. هذه العملية تنتج 3 مواد ذات أهمية صناعية كبلى. غاز الكلور Cl2 ينتج عند المصعد القطب الموجب ويستخدم في التعقيم وصناعة البلاستيك والمذيبات. غاز الهيدروجين H2 ينتج عند المهبط القطب السالب ويستخدم كوقود وفي العديد من الصناعات الكيميائية. هيدروكسيد الصوديوم NaOH يبقى في المحلول ويستخدم في صناعة الصابون والمنظفات والورق والألياف الصناعية. مذهل! إذن هذه المواد الكيميائية الأساسية كلها تنتج بعمليات صناعية ضخمة. هل كل هذا العلم له تطبيقات عملية في حياتنا اليومية؟ بالطبع يا بني، هذا العلم ليس مجرد نظريات في الكتب، بل هو أساس لعدد لا يحصى من التطبيقات العملية التي نلمسها كل يوم. في المنزل. الخل يستخدم لتنظيف الأسطح وإزالة الترسبات الكلسية. الأمونيا تستخدم كمنظف قوي. بيكربونات الصوديوم صودا الخبز تستخدم في صناعة المعجنات لتجعلها تنتفخ. هيدروكسيد الصوديوم NaOH يستخدم في منتجات إزالة انسدادات المجاري المنزلية. في الزراعة، الأسمدة مثل نترات الأمونيوم والفوسفات أساسية لزيادة خصوبة التربة وإنتاج الغذاء. الجير المطفأ هيدروكسيد الكالسيوم يستخدم لمعالجة حموضة التربة وجعلها أكثر ملائمة لنمو النحاصيل. في الطب، مضادات الحموضة التي نتناولها عند الشعور بحرقة المعدة هي قواعد ضعيفة مثل هيدروكسيد المغنيسيوم التي تعادل حمض المعدة الزائد. المحاليل الملحية، السوائل الوريدية تستخدم في المستشفيات لتعويض السوائل والمعادن في جسم المريض. هذه تطبيقات عملية رائعة، كل شيء مترابط. هذا صحيح يا بني. وفي الختام يمكننا أن نلخص ما تعلمناه اليوم.
تفاعلات التعادل هي الأساس في التفاعل الكيميائي بين الحموض والقواعد لإنتاج الملح والماء، وتتضمن تطبيقات واسعة في معايرة المحاليل ومعالجة الحموضة في شتى المجالات. الأملاح هي مركبات أيونية متنوعة الخصائص، فبعضها حمضي وبعضها قاعدي وبعضها متعادل، وتعتمد طبيعتها على قوة الحمض والقاعدة المشتقة منها، ولها استخدامات لا غنى عنها في الزراعة والصناعة. الصناعات الكيميائية تعتمد بشكل كبير على تحضير الأحماض والقواعد الأساسية مثل حمض الكبريتيك والأمونيا بطرق اقتصادية وفعالة، مما يشكل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي الحديث. وأخيراً، المؤشرات هي أدوات بصرية حيوية للاستدلال على حدوث التفاعلات الكيميائية وتغير الوسط، مما يسهل علينا التحكم في العمليات الكيميائية ومراقبتها. آمل أن تكون قد استفدت من هذه الجولة العميقة في عالم تفاعلات الحموض والقواعد.
لقد كانت جولة مذهلة يا معلمي. لقد ربطت لي الكثير من الخيوط المتناثرة وجعلتني أرى الكيمياء بمنظور أوسع وأعمق بكثير. شكراً لك على هذا الشرح الوافي والمفصل.